كل المخاطر تستعين
به يكون أصلا على كلنا. أنا ذكرت أننا نحن بحاجة إلى التحقيق أن الاشتقان هو الاشتبان أو الاشتبان، ما دام الإمام ذكر التعليل من عمله الشفر، فالبريد مشمول لأن عمل الشفر الشفر، ولم هو المقصود بالاشتقان لو ما مقصود كذلك أمين البيادر أم مشمول بعموم التعليل، فسواء كان الاشتقان. لذلك تنمحي من سألني البارحة قال لي أنه أنت رأيك شو سيصل الاشتقان لو ده اشتبان، أنا في غنى عن هذا الشيء يعني التعليل مذكور، فسواء كان اشتبان يشمل البريد او امين البيادر او اي واحد اخر، هذا التعليل موجود، يعني مشمول بالتعليل يكون مشمول بالحكم. هذا طبعا من الملاحظات اللي اضفتها البارحه بعد الدرس، انا ارجع هذا كل شيء يعني.
البحاري يقول البريد ما يشكل اصلا اشتبان، الروايه بها بريده،
هاي اللي ذكرناها بس روايه الصدوق، بس انما لم نعتمد عليها لاننا نحتمل ان التفسير من الصدوق مو من الامام ولا من ابن ابي عمر، لو كان التفسير من الامام في الرواية يكون اعتمد عليه، بس لا دليل عليه. في الصدور استعمل طبعة دار الاضواء بيروت 3 مجلدات، اي لا مو طبعة النجف الخمسة جاء منهج السالحي، 3 اللي لونها نيلي بنفسجي طبعا دار الأضواء. نحاول أبو علي مثلا ورا كل محاضرتين تكمل لنا المطبوع، توجع الأخوة لو ورا ما كل المسألة نكملها بعدها نضيف طبعا المسألة دي تشعبات كثيرة، ما أتوقع تستطيعون بالتقرير يعني أن تحيطهم بها بعد الدرس، مثلا نكمل في يعني وحتى مجال درس الأسبوع المقبل كن بين أيديهم يتابعون الدرس ويا يعني. لأن أشياء كثيرة موجودة بالكتب، يعني مشكلة أساتذتنا المباشرين ما عندهم كتب استدلالية، لا السيد الصدر ولا السيد السيستاني ولا الشيخ الفياض، هذا ما طبعا مؤخرا جزاه الله خير بعث الشيخ الفياض بكتاب تعليق مبسوطا اللي هو استدلالي طبعا، لكنه ليس تفصيليا يعني تباوع مسألة على طولها نصف صفحة أو صفحة، قلت للشيخ كنت في زيارة له يعني ليس تفصيليا، قال لي الشيخ الأجزاء الأولى ليس تفصيليا ما كنت أقرر بحثي اللي ألقيه، بس الآن يقول لها من أن فصاعدا سنتوى البحث اللي ألقي أدونه فصار تفصيلي، فما حد يشاهد أنه أساتذتنا المباشرين كلهم بعدهم كتاب استدلالي، وإنما المسألة يعني رسالة عملية أمامي وأنا أستنطق يعني فتوى أمانته وأشوف ما هو الوجه المحتمل للاستدلال يعني، وإلا ما عنده. يمكن الجيل الأشرق سيد الخوئي والسيد الحكيم ده موجود، المستند لسيد الخوئي والمستنسك لسيد الحكيم، فتقدر تعرف يعني استدلال مبني على ماذا، اما اساتذتي مباشرين فما عندي الا بعض مثلا من المسائل اللي ان شاء الله يعني نتطرق لها، مثلا هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي او لا، هذا البحث بالذات من البحوث اللي حضرتها عند الشيخ السيستاني فمحتفظ بالتقريرات، فلذلك قدرت اطلع تقريراتها ويعني دفاتري الخاصه واقررها ونطحها ثم حتى نعرضها كماده هنا. مسألة اقول موجوده فيه او مطهريه الشمس، مصادف اني هذا البحث حاضر عندي في صدر قدس الناس فاقدر ادونه، بس بقيه المسائل يعني ما موجوده مصادر كتب استدلاليه حتى اشتكي. فنعم هاي من رسالتهم العمليه اخذ الفتوى واشوف يعني هذا القول ممكن على ماذا، مثلا ما الذي يمكن ان يكون دليلا، لو هذا يصعب المساله عليكم وعلي عليكم تمشي ترجع للسدار تشوف شنو، فاذا ماكو مصدر فاذا يكون طبع محل الشاهد شيخ ابو علي طبع هذه وايصالها للطلب ضروري. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ملخص الدرس السابق حتى نتواصل معه، قلنا أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر. هذا العام خصت واستثنيت منه عناوين، أحدها من كان عمله السفر فحكمه التمام، هذا حكم خص به العام الأصلي، وهو من كان على سفر فصلاته قصر، خص بمن عمله السفر. وناقشنا طبعا خلال التفاصيل أنه كيف أن بعض الفقهاء توسعوا من هذا العنوان بتنقيح المناط، وقالوا من كان كثير السفر أوسع من أن يكون عمله السفر أو سفره لأجل أغراض عقلائية ودينية، وقلنا هذا مما لا دليل عليه، وبالتالي المسائل المتفرعة عنه ليس. ثم ذكرنا الأدلة والروايات اللي استدل بها على أن من كان عمله السفر فصلاته تمام على هذا الخاص. إيش أخذت كلمة عام وخاص؟ يعني سنرى أن هذا الخاص قد خص، يعني كنا نلحظ هذا التسلسل، يعني ابن عام من المسافر صلاته قصر، خص إلا من كان عمله السفر فصلاته تمام. هذا الخاص هم قد خص، إنه من كان عمله السفر صلاته تمام إلا في بعض الحالات اللي تأتي إن شاء الله. فهذه تكون الصورة لتسلسل العام والخاص والخاص من الخاص، هذا محتاج لفهم. قرأنا الروايات في الدرس السابق وقلنا أنه توجد عدة ملاحظات على هذه الروايات، ذكرنا الملاحظة هنا في الدرس السابق. الملاحظة الثانية التي نخلص إليها من خلال قراءة الروايات أنه يوجد خلاف بين الفقهاء، هل يشترط تعدد السفر لكي يصدق عليه أن عمله السفر، أم يكفي من سفرة واحدة ما دام قد اتخذ هذا العمل مهنة له فيصدق عليه أن عمله السفر وإن كان من السفرة الأولى؟ يوجد خلاف بعضهم، ومنهم صاحب العروة طبعا والمعاصرين اللي قلنا أساتذتنا اختاروا أنه ما دام قد التزم بهذه المهنة وبنى عليها وشرع فيها عمليا فمن أول شروعه يصدق عليه أنه عمله السفر ويبدأ يصلي تمام. لكن لا، مقابل ذلك يوجد بعض الفقهاء من اشترط التكرر السفر مرتين لكي يصدق عليه أن عمله السفر، وآخر اشترط ثلاث مرات يسافر، كما لو التزم واشترى سيارة أجرة واشتغل على خط نجف بغداد، فهل من أول سفرة بدأ بهذه المنة يصلي تمام؟ بعضهم هكذا، ومنهم المعاصرين ومنهم صاحب الأول يمكن البحث اللي نجري عليه، آخرون قالوا لا سفرتين لازم، والآخرون قالوا ثلاثة. ما الدليل لمن اشترط التعدد؟ ما الدليل على اشتراط التعدد؟ هناك عدة وجوه لمن اشترط التعدد لكي يصدق أن عمله السفر. الوجه الأول الروايات، لأنه من حينما ندخل إلى هذه الروايات ونستقرأها نجد أن من يتم صلاته في السفر ممن عمله السفر، ورد على ثلاث أشكال في هذه الروايات، وعلى ضوء هذه الأشكال يمكن تقسيم الروايات إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما علق الحكم فيها على عناوين خاصة كالمكاري، ورد في الرواية المكاري والجمال والملاح يتم في السفر، هاي الطائفة الأولى علقت الحكم على عنوان المهنة، مثلا كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال، هاي الطائفة الأولى علقت حكم التمام على مجرد العناوين. الطائفة الثانية ما دلت على ذلك، أي تعليق حكم التمام لهذا العناوين بعناية، وهي ذكر التعليل بأن عملهم السفر، لم تكتفي بذكر العناوين وإنما ذكرت العلة، كصحيحة مثلا زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري والكري والراعي والأشتقان لأنه عملهم، لم تكتفي بذكر العناوين، هذه طائفة ثانية
وإنما ذكرت العلة في ذلك لأنه عمله. الطائفة الثالثة ما دلت على عدوان الاختلاف والتردد وعدم وجود مقام له، كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاري والجمال الذي يختلف ويتردد وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. فالثلاث طوائف إذن، فلو كنا نحن والطائفة الأولى إذن بمجرد صدق العنوان عليه وإن لم يكن عمله هذا، المفروض أن يتم السفر كما لو شخص اشترى سيارة أجرة وهو ليس وظيفته سائق أجرة يعني يشتغل سائق تاكسي، لكن صادفت سيارة مقصوصة ورأى زحام والأجور المعطاة جيدة فعشان زوار واستأجر سيارته، هنا صدق عليه أنه سائق ومكار، لكن مو عمله هذا، مو عمله هذا لأنه مو مهنته، وإنما لحظت حالة طارئة وآجر سيارته وذهب. فلو كنا نحن الطائفة الأولى اللي علقت وجوب التمام على مجرد العنوان، وهذا في هذه الحالة السائق فيتم صلاته في السفر هذا الشخص، لو كنا نحن الطائفة الأولى اللي علقت على مجرد العنوان حسين هذا ما أجر نفسه وسيارته للسفر. لكن تجي الطائفة الثانية تخصص الطائفة الأولى تقول مو كل عنوان يصير يجب عليه التمام، وإنما يشترط أن يكون عمله بالسفر. الطائفة الثانية راح تكون إذن مقيدة للطائفة الأولى، مخصصة لها أنه مو كل من يصدق عليه هذا العنوان لابد أن يكون عمله هذا، فهذا الشخص الذي سيارته مو تاكسي ولا يشتغل هو سائق أجرة، لكن في سيارة رأى الأجرة زيادة هذا صح يعتبر الآن سائق أجرة وطلع على باب الله خمسمية بالمصطلح العامي، لكن ما يصدق لأن عمله السفر فلا يصلي تمام. فالطائفة الثانية إذن راح تكون مخصصة للطائفة الأولى ومحددة لها، لا يكفي مجرد أصل العناوين. حينئذ تأتي الطائفة الثالثة التي قد يقول أحد أنها بعد أكثر مخصصة للطائفة الثانية، يعني لا يكفي الطائفة الأولى وهي مجرد صدق العناوين ولا يكفي تخصيصها بقيد لأنه عمله، وإنما بعد دائرة أضيق وهي أن يتردد في عمله ويتكرر ويتعدد، وهذا الذي استدل به من اشترط التعدد. فهل تصلح الطائفة الثالثة لتخصيص الثانية؟ الثانية خصصت الأولى بمنتين منها أن مثل هذا الشخص الذي يسافر كحالة طارئة يأجر نفسه وسيارته هذا لا يصح عليه عمل السفر، فلابد من ملاحظة الطائفة الثانية. لكن الطائفة الثالثة هل تقيد ونشترط التعدد أو لا؟ نقول الصحيح أنه الطائفة الثالثة لا تصلح لتقييد الطائفة الثانية، لأنه حينما تقرأ نص صحيحة هشام الحكم المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، فهذا وصف للمكاري والجمال والوصف ليس له مفهوم، حينما تقول المكاري والجمال الذي يختلف هذه الجملة المفهوم الوصف والوصف ليس له مفهوم، فلا تعني أن الجمال والمكاري الذي لا يختلف لا يتم الصلاة لأن جملة الوصف ليس لها مفهوم، فإذا لا تصبح الطائفة الثالثة لتخصيص الثانية كما أراد من اشترط تعدد السفر بدليل يختلف وليس له مقام لأنها من جملة الوصف والوصف ليس لها مفهوم. هذا هو الوجه الأول لعدم صلاحية الطائفة الثالثة لتقييد الطائفة الثانية كما أراد المستدل على التعدد. لكن هنا طبعا فائدة أنا نقلتها من كتاب المستند فائدة أصولية، لأن إلى هذا المقدار أن الوصف ليس له مفهوم هذا واضح عندكم جميعا ابتداء من كتاب أصول المظفر فما فوق، لكن السيد الخوي قدس نفسه ذكر في المستند فائدة أصولية ونقلتها هنا يقول نعم نحن نقول أن الجملة الوصفية والوصف ليس له مفهوم بحيث يعني الانتفاع عند الانتفاع، لكن حينما يذكر الوصف
فهو يشير إلى شيء، وهو أنه ليس المراد بالحكم مجرد العنوان وصرف العنوان، وإنما قد حصة منه ذكر الوصف، هل مقدار ينطيني من الشعور أنه من يقول المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة، هاي ليس لها مفهوم صح، بس هل مقدار أقدر استفيده؟ أن إذن مو مجرد صرف عنوان الجمال والمكاري يكون حكم التمام، وإنما توجد مساحة محددة. ما هي هذه المساحة؟ أنت التمسها من الدليل، بس هل مقدار من الفائدة؟ نحن طبعا عندنا المساحة استدلنا بها من الطائفة الثانية، وهي أنه لابد يشترط مو بس صرف العنوان، وإنما يكون عمله هذا السفر مجرد صدق عنوان سائق ليس بتمام، كهذا الرجل الذي قلنا مثلا في الجمعة شاف الزحام والأجرة زينة وأجر سيارته وطلب ويلتقى عليه السائق راح بأجرة على باب الله، لكن لأنه مو عمله فما يسلم. أقرأ النص على كل إذا كان تعبيري غير واضح، لأنني أحب أن أفيدكم بأي شيء يعني أشوفه. يقول سيدي الخوي خلص نفسه: نعم ذكرنا في الأصول، بعد أن يقول أنها جملة وصفية ليس لها مفهوم متفقين عليها، يقول: نعم ذكرنا في الأصول أن له للوصف مفهوما بمعنى آخر. هذا المصدر مستند العروة الوثقى المجلد الثامن صفحة 168. يقول: نعم ذكرنا في الأصول أن له مفهوما بمعنى آخر، وهو الدلالة على عدم تعلق الحكم بالطبيعي على إطلاقه وسريانه، وإلا ليش قيدت بيختلف وليس له مقام؟ صح ليس له مفهوم بمعنى أن الذي لا يختلف لا يصلي تمام، ليس له، فهذا معنى إذن مو صرف الجمال والمكاري عليه حكم التمام، وإلا ما فائدة تقيدة أو وصفة مو تقيدة وما فائدة وصفة بيختلف وليس له مقام، فمعنى إذن مو صرف العنوان مو طبيعي العنوان يجب عليه التمام، وإنما هناك مساحة محددة منه، هاي هي الفائدة، وإلا لأصبح التقييد بالوصف لغوا محضا، إذا أن صرف عنوان الجمال والسائق يصلي التمام كما معنى أن تذكر يختلف وليس له مقام ما دام هو الطبيعي كل حكم التمام. وأما أن الحكم خاص بهذا المورد ومنفي عما عداه كما هو معنى المفهوم يعني صلاحا، فكلا لا يدل على أن الجملة عرفت فائدة على كل، لأن نحن نبني إن شاء الله تعالى باعتبار يعني بحث في الأصول ما شرعنا إلى الآن، فنبني على أنه أي مطلب أصولي يعني يأتي خلال البحث نحاول أن نشير إليه ولو إجمالا أو مختصرا، أو إذا يوجد فد رأي آخر مثلا مقابل الآراء الموجودة أن نبينه حتى يكون في التعويض ولو جزئي مثلا عن الوجود بحث. فإذا الكلام الآن في من اشترط تعدد السفر لكي يصدق أن عمله السفر، دليله هذه الرواية صحيحة هشام، هذا الوجه الأول، الوجه الأول الاستدلال بالروايات كصحيحة هشام الحكم الذي قالت يختلف، وقلنا أن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال على اشتراط التعدد لوجهين: الوجه الأول أنها وصف والوصف ليس له مفهوم، الوجه الثاني أن قيد هنا يختلف وليس له مقام هنا للبيان وللتوضيح وليس للتقييد حتى حينئذ تنفيه عما عداه، وإنما هو هنا قيد توضيحي كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، باعتبار أن الغالب في ربائبكم أنها في حجوركم، فلو لم تكن ربائبكم في حجوركم لا تحرم عليكم، تحرم عليكم حتى لو لم تكن في حجوركم، فهنا في حجوركم مو قيد حتى حينما لا يتحقق ينتفي الحكم، لا، وإنما توضيح لأن الغالب في الربائب أنها في الحجور فذكرته الآية، فهذا ليس قيدا، وإنما القيود بعضها احتراسية كما كان من قسمين، هذه القيود الاحتراسية اللي ينتفي عند الانتفاء، وبعض القيود توضيحية، ومنها هذا القيد الذي نحن فيه المكاري الذي يختلف وليس له مقام، تشرح الحالة الغالبة للمكاري أنه يختلف ويتردد وليس له
ليست بصدد التقييد، القيد هنا ليس احترازيا، وإنما القيد هنا توضيحي كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وحتى لو كانت الربائب مو في الحجور أيضا تحرم هي. فهنا قيد بياني توضيحي للحالة الغالبة وليس قيدا احترازيا. هذا الوجه الأول إذن اللي استدل به على لزوم تعدد السفر لكي يصدق أن عمله السفر. الوجه الثاني توجد مكاتبة، مكاتبة تعلمون في الأئمة عليهم السلام المتأخرين من الإمام الجواد تقريبا عليه السلام فما فوق، بدأ شو الاستفتاءات اليوم نسميها، تكتب استفتاءات للإمام والإمام يجيب عليها، هذه مكاتبة. فتوجد مكاتبة إلى الإمام الهادي عليه السلام، مكاتبة ابن جزك، قال كتبت هذا الوجه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها في طريق مكة، ولست أخرج فيها في يبدو إلا على كل ما نقلها زيان المصدر احنا نذكره الرواية أبواب صلاة المسافر باب 12 حديث 4. هذا رجل عنده مجموعة من الجمال وعليها قوام عمال نقول ذولا ليخرجون بها للكراء، بس يقول في موسم الحج أحب أن أطلع بها هذه الجمال لأنه أحب أن أحج، فما تكليفي أصلي قصر له تمام ملخص الرواية. فالإمام عليه السلام قال تصلي قصرا، فاستدل بها هذا المشترط للتعدد، قال شوف إذا لأنها سفرة واحدة والإمام قال له قصر، فالظاهر أنه يشترط التعدد لكي يتم. لكن نحن طبعا أيضا هذا الوجه نرد عليه، نقول أن هذا الشخص إنما أمره الإمام بالقصر لأنه لا يصدق عليه أن عمل السفر، وليس من جهة التعدد وعدمه، فلا تصلح للاستدلال في المقام. إن جواب الإمام عليه سأل الرجل قال فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا في طريق مكة فعليك القصر والإفطار. فتقريب الاستدلال لهذا الشخص يقول أنها أنطق لأنها سفرة واحدة ولم تتعدد، فالإمام قال حكمك التقصير، فهذا دليل على أنه يشترط التعدد. لكن الرد عليه واضح بأن الإمام إنما أمره بالتقصير لعدم صدق أن لا عمله السفر، هذا وجه باعتبار مو هو يشتغل به عماله يخرجون به، فلأجل هذا أجاب الإمام. الوجه الثالث اللي استدل به على لزوم التعدد في السفر قالوا أنه عنوان من عمله السفر متقوم بالتعدد، هذا هو الوجه الثالث، تقوم عنوان من عمله السفر بالتعدد. وهذه طبعا مسألة عرفية، هل العرف مثلا يرى ذلك، يرى أن عنوان من عمله السفر متقوم بالتعدد؟ نحن نقول لا، شخص مجرد أن مثلا اشترى سيارة وعزم على أن يساول هذه المهنة، فمن أول ما وقف بالشرة خط نجف بغداد وقطع طلع البغداد، نقول صدق على أن عنوان السفر لا يحتاج التعدد. فإذن هذا الوجه الثالث أيضا مردود، اللي يدعي الوجه الثالث يدعي أن عنوان من عمله السفر متقوم بتعدد السفرات، نحن نقول له أن الصدق العرفي ينطبق على أن عمله السفر من أول سفرة ما دام عازما على مساولة المهنة ومهيئا لمقدمات المساولة، فبمجرد شروعه في المهنة يصدق عليه عرفا أن عمله السفر. فهذه الوجوه إذن الثلاثة التي استدل بها على لزوم التعدد كلها ليست تامة، والصحيح إذن هو هذا الصحيح في صدق عنوان من عمله السفر هو الصدق العرفي، العرف يرى أن الشخص إذا هيئ مقدمات المهنة اشترى سيارة وفرغ نفسه مثلا للعمل وعزم على مجاولة هذه المهنة وشرع فيها فمن أول سفرة يتم، وهذا طبعا الرأي الذي عليه في العروة وعليه أساتذتنا والمعاصرين. مثلا نأخذ نص صاحب العروة قال والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك إلى آخر، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر 3 مرات أو مرتين، ما يحتاج إلى ذلك. وستأتي طبعا ربما تفاصيل تعلق. فالملاحظة الثانية إذن اللي قلنا أنه لدى استقراء الروايات نستخلص عدة ملاحظة، فالملاحظة الثانية اللي انتهينا يعني أنه لا يفترض التعدد وإنما المناط هو الصدق العرفي لهذا الشخص أن عمله السفر. الملاحظة الثالثة أنه الإمام عليه السلام حينما وصف هذه العناوين قال لأن عملهم السفر، أنت حينما تدقق هذه العناوين تجد أحد المكاري فعلا عمله السفر، لكن أحدهم مثلا الراعي، الراعي ليس عمله السفر، عمله البحث عن العشب والماء، ومع ذلك الإمام ضمه إلى من عمله السفر. البريد الاستقان على تفسير بالبريد أو من البيادر، هذا كله التفسير، هذا مو عمل السفر، هذا عمل مراقبة البيادر وهذا عمل إيصال البريد، ومع ذلك الإمام قال لأن عملهم السفر. فلدخل إلى جواب عن سؤال وهو أنه مثلا توجد حالات مستحدثة، الآن مثل حضراتكم طلبة علم من مدينة معينة وتأتي للنجف لم تذكرك الروايات، الموظف الذي هو من ابن مدينة معينة ووظيفته في مدينة أخرى هذا لم تذكره الرواية ولا عمله السفر، ليس سائق، السائق نعم نستطيع أن نشمله بالحكم من دون تردد لأن يصف عمل السفر، لكن أكو عناوين أخرى مو عمل السفر، هل يشمله الحكم بوجوب التمام أو لا؟ فبعضهم اقتصر قال أنا أقتصر على حالتين، الحالة الأولى العناوين التي ذكرت بأسمائها الجمال والمكاري والكري والأشتقاء والملاح التي ذكرت، وإذا أريد أعمم فأعمم إلى من عمله السفر كالسائق، عنوان جديد بس مشمول بعموم التعليم. أما أنت طالب علم تسافر لطالب العلم أو موظف يسافر لمدينة أو مبلغ أو أي شيء آخر قال هذا خارج عن هذه الدائرة التي ذكرت عنوان، فلا أستطيع أن أقول أن حكمه التمام. فنريد أن نناقش هل يمكن شمول هذه العناوين بمن عملهم السفر حتى يكون حكمهم التمام؟ نقول نعم هو صحيح، هو التعميم لوجهين. الوجه الأول أن الروايات أشارت، الوجهين مرتبطان ببعضهما. الشيء الأول، الوجه الأول أن الروايات ذكرت ضمن العناوين عناوين ليس عملها السفر وإنما عملها في السفر أو السفر مقدمة لعملها، ذكرت الراعي وذكرت الأشتقان وذكرت هذا ليس عمله السفر، هذا الراعي عمله البحث عن العشب والماء، والأشتقان عمله البريد ومراقبة البيادر إلى آخره. فإذا هؤلاء ما دام السفر مقدما لعملهم وعملهم في السفر فالإمام ذكره لأن عملهم متوقف على السفر، فإذا بهذا اللحاظ يمكن أن تشمل كل من عمله متوقف على السفر. هذا إذن الوجه الأول للتعميم ولصحة التعميم. الوجه الثاني أنه العرف يساعد على أن هذا الموظف الذي هو ابن مدينة معينة ووظيفته في مدينة أخرى العرف يساعد على أن صدق عنوان من عمله السفر عليه، الشخص الذي عمله في مدينة أخرى فالعرف يساعد على شموله بالعنوان. فلأجل هذين الوجهين نحن نعمم نقول أن الموظف الذي دائرته في مدينة أخرى مقابل طبعا كنا من الفقهاء من التزم بحدود النصوص، قال النصوص قالت التمام لحالتين، الحالة الأولى العناوين اللي نص عليها المكاري الجمال، والحالة الثانية من عمله السفر كالسائق، نعم عمله السفر. أما الموظف لا أستطيع أن أعمم، نحن بوجهين قلنا الصحيح هو التعميم. هاي الملاحظات الثلاثة التي أردنا أن نستقرئها من الروايات قلنا ثبتنا العام، نريد أن ننتقل إلى خاص من هذا الخاص، العام هو الرئيسي خلينا نسميه أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، خص هذا بأن واستثني منه من إلا من عملهم السفر فإن صلاتهم تمام. هذا الخاص من عمله السفر فصلاته التمام خص بحالتين، فإنه رغم أن عملهم السفر فإنهم يقصرون. رجعنا إلى الحالة الأصلية طبعا، يعني إذا عندك عام وخص يعني أخرجته، وهذا الخاص خص، الاستثناء من الاستثناء يعني رجعك للأصل. فالأصل هو هذا، صلاة المسافر القصر خص إلا من عمله السفر فإن صلاته التمام، هذا خص إلا في حالتين فإن صلاته قصر. ما هما هاتان الحالتان؟ ومن نعمله طبعا الإنسان يصل إلى بحث الخارج، يصل بالنسبة للطلبة، لأنه تنفتح ذهنه على أمور لم يكن يعرفها حينما يكون طالب يتعامل مع النصوص مع كلام الفقهاء، وكلام الفقهاء كما تعلمون لا يذكرون كل شيء، فتبقى أنت كأنه بس تدور ضمن كلام الفقهاء. بينما حينما تنتقل بفضل الله تعالى إلى البحث الخارج تتعامل مع النص مباشرة، وستجد أشياء ربما تسمعها هذه أول مرة، يعني ما كنت تتعامل سابقا مع النصوص، تتعامل مع كلام الفقيه، ولا كلام الفقيه لما يفري مثل رؤيته هو. بينما بالبحث حينما تصل تتعامل مع المعصوم مباشرة، وهذه نعمة يجب أن يعني يستحضرها كل واحد من حضور البحث، فضلا طبعا عمن يمارس الاستنباط، فبالتأكيد مباشرة يتعامل أنك كنت تتعامل قبل الآن مع الفقيه، ومهما يكون من جلالة قدر هو إنسان ليس معصوم. بينما حينما تصل مرحلة الاستدلال تتعامل مع المعصوم مباشرة، فكون هذا الفضل وهذه النعمة الإلهية تتحسس. ما هي هاتان الحالتان التي قلنا أنه رغم أن عمل السفر ومع ذلك يقصر في صلاته؟ الحالة الأولى من جد في سفره، والحالة الثانية من مكث في بيته أو في منزل سفره 10 أيام فأكثر. هذا أصل العنوان، ندخل إن شاء الله في التفاصيل ونرى تفاصيل هذه الحالة، بس مو لأجل حتى يعني ننظم فهرس للمطلب. الآن نحن إذن أمام حالتين تعتبران قواطع لحكم التمام لمن عمله السفر، فهذا إذن العنوان، قواطع حكم صلاة التمام بالنسبة لمن عمله السفر، رغم أن الحال المفروض أن حكم التمام إلا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا جد في سفره، هذا الوارد في النص، ما معنى جد في سفره؟ فسر بأنه من جعل المنزلين منزلا، تدريهم وحدهم هذا بحساب المسافات، افترض مسافة القصر من حددت بهذه الفراشخ، في الروايات شيء تقول مسيرة يوم، وكل يوم طبعا هذا انت تقطع به مسافة، فمناشل الآن من نال طريق تربلة مثلا، تعرفون اكو خان الربع وخان النص وخان النخل، هاي مناشل 20 كيلومتر تقريبا مسافة كل خان، هاي مناشل، فمعلوم انك باليوم الاول تقطع الى هذا المنزل، وباليوم الثاني تقطع الى ذلك المنزل، وباليوم الثالث، فمسافة القصر اللي حددت بالفراشرة انها مسيرة يوم للسير الاعتيادي للجمال بثقلها المتعارف وبأحمالها الاعتيادية، ثم هكذا يحسبون. فهي الحالة الأولى أنه يقصر في سفره، يقول إذا جد في سفره، ما معنى جد في سفره؟ فسر بأنه إذا جعل المنزلين منزلا، السفر المعتاد عند اليوم الأول تصل إلى خان الربع، هذا لا كلش جد في سفره، فباليوم الأول وصل إلى خان النص رغم عمل السفر، يقول هذا يقصر في سفره. وردت في هذه المسألة روايات، هاي طبعا مثلا موجودة برسالة العملية، أنا ما حدث أنني قلت المقدمة قبلها موجودة برسالة العملية، لأنما تتعامل مع النصوص ستجد مثل هذا الكلام. وردت في هذا الحكم روايات كثيرة فيها عدة صحاح فضلا عن غير الصحاح، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المكاري والجمال إذا جد بهم السير فليقصروا، رغم أنهم مكاري وجمال عملهم السفر وحكمهم التمام، لكن يقول إذا جد بهما السير فليقصروا. هاي هنا هذه الروايات تجدها في الباب 13 من الوسائل. يعني احنا تقريبا الأبواب المرتبطة ببحثنا من أبواب صلاة المسافر باب 11 وباب 12 وباب 13، الآن هذه الروايات في الباب 13. هاي الصحيحة الأولى. صحيحة الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا وهم مكارون حكمهم التمام. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا. هذا إذن ثلاث صحاح موجودة إذن في المقام فضلا عن غير الصحاح اللي يدل على أنه هذا المكاري والجمع رغم أن حكم التمام وعمل السفر لأنه إذا جد في سفره فعليه التقصير. صاحب العروة وكثير طبعا غيره لم يأخذوا بهذه الروايات وأهملوا العمل بها، لذلك تجد النص في متن العروة يقول وكذا، أي وكذا في الحكم ووجوب التمام على من عملوا السفر، يقول وكذا لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك، يقول سواء اثنينهم حكمهم التمام لا فرق رغم وجود هذه الصحاح. وكذلك طبعا المعاصرين ايضا لا تنسى نرى ان ربما الشيخ الفياض له راي اخر. لماذا اهمل العمل بهذه الروايات رغم ان ثلاث صحاح قرانا منها فضلا عن غيرها؟ السيد الخوئي يقول ويمكن نقرا نص حتى نكون اوضح، يعني النصوص نقراها كما هي. قال السيد الخوئي قدس سره ولكن الظاهر، وهذا النص تجدونه أيضا في المستند المجلد الثامن صفحة 165، قال ولكن الظاهر أنه لا سبيل للأخذ بهذه النصوص رغم صحة أسانيدها لمهجوريتها عند الأصحاب وعدم العامل بها إلى زمن صاحب المدارك والمعالم وبعدهما المحقق الكاشاني وصاحب الحدائق، حتى أن الكليني لم يعتني بها ولم يذكر شيئا منها بل أشار إليها بقوله وفي رواية، وتدري من يقول وفي رواية أشار لها تضعيف وعدم التزام به. الكليني يقول وفي رواية أن المكاري إذا جد به السير، المشعر بالتبريغ والتوقف وأنها موهونة عنده وإلا لكان عليه كليني، والكلام ما زال في الخوي طبعا، وإلا لكان عليه أن يذكرها ولا سيما مع صحة أسانيدها، فيفهم من التعبير عدم اعتنائه بشأنها. وسيد الخوي طبعا له نمط من الاستدلال كثيرا ما يستعمله، وهنا أيضا ذكره ونفس هذا النمط، النمط أقصد طريقة يعني قاعدة آلية تسميها فبيها يعني معنى العمومية اللي تقدر تستعملها أيضا في موارد أخرى. يقول أن المسألة إذا كانت ابتلائية وعامة البلوى ولم يرد فيها نصوص بحجم هذا العموم الابتلاء فهذا دليل على عدم صحة ما قيل في حق تلك المسألة. أنا أدقت عمومية المسألة، فيقول أن تطبيقها على محل الشاهد يقول أنه لو كان فعلا من جد السير فحكمه القصر، والإمام من أقرب الناس إلى مثل صفوان الجمان اللي هو مبتلى طبعا بقضية السفر والمكارات إلى غيره، فكان شفنا في التركيز من قبل الإمام على هذا الحكم وأكفة الانتشار وأكفة الشيوع بها، فلو كان مثل هيك حكم موجود فكان شفنا في التركيز من المعصوم عليه، خصوصا وأن أقرب المقربين إلى هم جمال صفوان الجمال فضلا عن طبعا هي الناس عامة المبتلى، فهذا الدليل إذن على عدم وجود مثل هذا الحكم.
هذا كثيرا ما يستدل طبعا الشيخ الخويلد بمثل هذه الكبرى، وهنا ايضا استدل به. فنحن نريد اذا، فلذلك بالنهاية يقول اذا لابد من رد علم هذه الروايات الى اهله او حملها على بعض المحامل. يعني سنطلع ان شاء الله ان الفقهاء لهم وجوه في فهم هذه الروايات لمن لم يلتزم بها وهو يراها رواية صحيحة، فلا بد ان يوجهها بتوجيه ينسجم مع مبانيه ومع يعني ارائه اللي اعتمدها. هنا طبعا عدة نقاط تحتاج الى النقاش. اولا على الفقرة الاولى، وهي انه يقول ان هذه الرواية رغم انها صحاح لكنها لمهجوريتها عند الاصحاب واعراض الاصحاب عنها، فاذا تسقط نقول عن الاعتبار ولا نعتمد عليها. هذه طبعا مناقشة، هذه يرد في النقاط صغرى وكبرى. اما كبرى فهل ان اعراض الاصحاب عن الرواية الصحيحة مسقط لها عن الحجة والاعتبار؟ لا طبعا، ليس اعراض الاصحاب مسقط. نعم علينا ان نفهم، هكذا تعبيري يعني، علينا ان نفهم دواعي هذا الاعراض ومبررات هذا الاعراض. فاذا كان مثلا الاعراض تعبديا، احيانا شيء مصطلح لان بالاجماع اكو اجماع تعبدي واجماع مدركي. اجماع تعبدي الذي لا تعرف له منشا، وانما تجد الفقهاء جيلا بعد جيل مجمعين على شيء لا سمى المعصوم، فهذا كاشف على ان المعصوم. اما اذا كان اجماعا مدركيا معناه ان يعرف او يحتمل مدركه ولا يكون حجه، يحتمل ان هذا هؤلاء المجمعين قد استندوا لهذا. فالاعراب هنا نفس عنوان أرض. اذا كان الاعراب تعبديا بحيث تجد ان هؤلاء الفقهاء جيلا بعد جيل معرضين عنه الى ان يصل الى زمان المعصوم، فنستكشف من ذلك على ان المعصوم قد اعرض عنها، ويمكن ذكرها لسبب او لاخر. هل هذه الحالة موجودة هنا؟ لا، لا يوجد مثل هذا الاعراض التعبدي حتى يمكن. فلا بد اذا الاعراض بذاته هل هو مسقط للرواية عن الاعتبار؟ لا، نحن لا نلتزم بهذا كبرويا، وإنما علينا أن نفهم دواعي هذا الإعراض وسبب هذا الإعراض. فقد يكون الإعراض مثلا لأنه لا ينسجم مع مبانيه، قد يكون هذا الإعراض مثلا لمخالفته للمشهور، قد يكون هذا الإعراض لتعارضه مع روايات فهم ما معرضين عنها ولكن رجحوا غيرها عليها. فهي النقاش في الكبرى، يعني التحليل كلام سيد الخويلد بدنا نحللها كبرى وصغرى. الكبرى وهي أن هذه رواية الأصحاب أعرضوا عنها والإعراض عن الرواية مسقط لحجيتها، فهذه الكبرى إذن لا نلتزم بها، وإعراض الأصحاب عن الرواية ليس مسقطا. المناقشة في الصغرى، هل الأصحاب معرضون عن هذه الروايات؟ هم لم يعملوا بها، لكن علينا أن نفرق بين العمل، عدم العمل بالرواية والإعراض عنها. الأصحاب لم يعملوا بظاهرها صحيح، لكن هذا لا يدل على أنهم أعرضوا عنها، بل بالعكس أنا أدعي أنهم فعلا لم يعرضوا عنها، بدليل أنهم ذكروا محامل لها. فذكر المحامل لها معناها أنهم لم يعرضوا عنها، لكنهم لم يأخذوا بظاهرها، هذا صحيح. وعدم الأخذ وعدم العمل بظاهرها لا يعني الإعراض عنها، يمكن هم ما معرضين عنها لكن لأنها معارضة بروايات أخرى فرجحوا تلك الروايات وعملوا بها. فهذه مناقشة إذن في الصغرى، أنه نحن لا نتفق معك على أن الأصحاب معرضون عنها، بالعكس بعضهم أخذ بها وبعضهم وجهها بتوجيهات ومحامل، هذا معنى إذن هو عمل بها معرضة عنها لكن ما أخذ بظاهرها، وإنما أخذ بمحمل آخر غير الظاهر مالك. فكلام الشيخ الخوي إذن في المقطع الأول مناقش كبرى وصغرى. الكبرى أنه نحن لا نتفق معك بأن إعراض الأصحاب مسقط للدليل عن اعتباره، والصغرى نحن لا نتفق معك بأن الأصحاب معرضون، الأصحاب بعضهم أخذوا بها وبعضهم وجهه وتوجيهه لها معنى عدم الإعراض عنه لكن لم يعمل بظاهرها.
نقمط هذا الكلام يعني النقاش في المقطع. المقطع الثاني اللي سميناه نمط من الاستدلال، ونحن نتفق مع سلخو أنه إذا كانت المسألة عامة البلوى فلا بد أن يكون في المأثور من الروايات بشكل مناسب لتلك المسألة. لكن نقول لسلخو ألا تكفي وجود هذا العدد من الروايات اللي فقط الصحاح التي ذكرناها ثلاثة غير ما لم نذكرها، على يكفي هذا يعني على أنه لا إما قاموا بواجبهم وبلغوا الحكم وقالوا؟ يعني كم تريد من الروايات حتى تقول أن هذه المسألة بما أنها عامة البلوى فلا بد أن ترد فيها نصوص، النصوص ثلاثة صحاح غير الروايات الأخرى الموجودة في الباب. فإذا نحن بالكورة نتفق معك على أن المسألة إذا كانت عامة البلوى ولم يرد فيها نصوص تدل على اهتمام فهذا دليل على عدم وجود هذا الحكم. لكن نختلف معك في الصورة حيث تقول أنه لا توجد روايات، نحن نقول في روايات، هذه فقط الصحاح ثلاثة غير الصحاح إذا صح التابع. شيخنا الأستاذ الفياض اعترض على المشهور الذي لم يلتزم بهذا، كما نقلنا نص صاحب العروة قال لا فرق بين من جد في سفره ومن لم يجد في سفره، هذا كلام مشهور. والشيخ الفياض اعترض عليه وقال هذا كلام ممنوع لأن الروايات صحيحة، وطبعا هو اتفق مع هذا الكلام بأن إعراض الأصحاب ليس دليلا، لكنه لم يذكر لنا وجها ما معنى جد في سفره. جد في سفره اللي تقول أن المشهور ما لحق حينما ترك العمل بهذه الروايات، كيف يقول المشهور لا فرق بين من جد في سفره؟ أليست هذه الرواية الصحيحة تقول من جد في سفره فليقصر؟ لكن لم يذكر لنا معنى مقبولا لجد في سفره. يعني أنا أسألك يا سماحة شيخ الأستاذ، شخص مأجر نفسه يشتغل نجف إلى بغداد، متعود بين يوم ويوم يطلع إلى بغداد، صار بناء لا حتى هذا يوم الاستراحة يطلع إلى بغداد، هذا مو جد في سفري. أو شخص متعود السيارة يمشي على 100 كيلو بالساعة فصار بناء ذاك يمشي على 140، هذا ليس مو جد في سفري. فهل تقول أن مثل هذا الرجل يقصر باعتباره جد في سفره؟ هذا معنى جد في سفري يعني بذل جهدا ومشقة، فما معنى اذا الالتزام بها؟ كم جد في سفر اذا التزمت بها بين لنا معنى واضحا لجد في سفر تلتزم به. فلذلك هو احتاط الكلام طبعا في كتابه الاستدلال تعليق مبسوطة المجلد الرابع صفحة 280. فلذلك يبدو هو ايضا يعني كما اقول مكلش مقتنع يعني بالكلام، بس اما احتراما للمشهور فهو احتاط. احنا نريد نخفف على هذا الجد في سفره، يعني هكذا يلتزم بهذا الرأي يدعي ان الحكمة هي هذه، ان هذا الشخص ما دام اتعب نفسه وجد في سفره فنخفف عليه، ما نجعل حكم التمام، نجعل حكم القصر. اما المسافر خيرا طبيعيا هذا مرتاح وكأنه قاعد عند اهله فيصلي كمان، اما اللي جد في سفره هذا اللي هذا الحكمة مالك الحكم لمن التزم به، يرى ان الحكمة هي هاي ان الذي يجد في سفره محاول ان نخفف عليه صلاته ونجعله قصرا. لكن الشيخ الفياض الذي اراد ان يعمل بالروايات احتاط واوجب عليه الجمع بين القصر والتمام، فلو خلينا على الحكم الاصلي مالك التمام لك. فهكذا اذا احتاط سماحة الشيخ، وطبعا راجعت رسالته العملية من اجل الصالحين لم يشير الى المسألة اصلا، ولو كان فعلا ملتزما بها لذكرها في رسالته العملية. فحينما ترجع إلى منهاج الصالحين له في الجزء الأول لا تجد لها لهذه المسألة ذكرا. ثم حال الشاهد حال أنه حينما تريد أن تلتزم بأن من جد في سفره فحكمه القصر خروجا من القاعدة أن من عمل السفر هو التمام، فلا بد أن تبين لنا معنى مقبولا لجد في سفره حتى نطبقه على أرض الواقع. وأكيد ولا يلتزم الشخص الذي متعود يسير على 100 مثلا ويسير على 150 يعني مثلا هكذا نعطي، أو اللي متعود مثلا يقطع باليوم 400 كيلومتر مثلا يطلع منها المكة ومتعود باليوم الاول يقطع 400 باليوم الثاني فلو بقطع 600 كيلو مثلا هذا هو معنى جدة في شبه تقول بأن جعل المنزلين منزلا هل تقول أن هذا حكم القصر يصعب طبعا الالتزام بذلك لو سألت وجدانا شعرت لذلك حذفت في الرسالة العملية لكن في كتابة للسلالة تعليق مبسوطة يرد عن المشهور يقول كيف يعرف المشهور عن هذه والروايات الصحيحة موجودة من هنا طبعا لأجل هذا النفس تعددت محامل الأصحاب نحن الروايات صحيحة لا نستطيع أن نهملها إذن ماذا يراد من جدة في سفره ذكروا وجوها والوجوه سترى بعضها يعني فيها تكلف وتعسف واضح لكن يريدوها أن تنسجم مع مطالبهم مثلا منها معنى الشهيد في الروض يقول هذا معنى جدة في سفره يقول هذا اللي أول مرة اشتغل بالمكارات فأول سفرة من بدأ بالعمل تكون صعبة عليه فيها مشقة فهذا يقصر لكن بالسفرة الثانية بالسفرة الثالثة يبدأ يتم هذا هو لأن يقول بالتعدد فهذا يريد تنطبق مع مبانية لأنه يشترط التعدد لصدق عنوان السفر فيقول أنت تنسجم مع مختار أنا مقلك أحتاج إلى سفرتين لا ثلاث لكي يستطيع أن عمل السفر يبدأ بالتمام فهذا جدة في سفره يعني الذي ابتدأ بأول سفرة فطبعا أول ممارسة المهنة تكون صعبة عليه ومشقة فهذا حكم القصر وتنسجم مع التزامي بأنه من عمله السفر مو من أول سفرة يتم هذا رأي الرأي الآخر ما عن العلامة قدس سره من الحمل يقول هذا شخص إذا كان عمله السفر ومكث في المنزل الذي وصل إليه كان مكاري يشتغل نجف بغداد مثلا وفي بغداد أقام 10 أيام ثم حزم أمتعته لكي يعود بالمسافرين إلى النجف فيقول هذا ورمى مكث في المنزل 10 أيام وغادر بعد ارتياح وبعد دعا وبعد كذا فيكون مشقة عليه بأول سفرته ونحن بالقاطع الثاني الذي سنتناوله نقول أن من عمله السفر إذا مكث في منزل 10 أيام فبأول سفرة بعد 10 يكون صلاة قصر هذا القاطع الثاني اللي قلنا أكو قاطعين لحكم التمام من عمله السفر قلنا يوجد قاطعان لحكم التمام يرجع يصلي قصر القاطع الأول من جد في سفره القاطع الثاني من مكث 10 أيام فأكثر فيقول هذا من عمل السفر إذا مكث في منزل 10 أيام ثم سافر ونحن قلنا أن المكث 10 أيام قاطع لحكم التمام في السفرة الأولى فهذا يصدق على جدة في اعتبار ارتاح 10 أيام وهو كما ترى أيضا يعني محاولة للتطبيق على آرائهم ومنها هذا الذي ذكره في العروة ما عن الشيخ طوس والكليني من حمل ذلك على ما إذا أسرع في السير فجعل المنزلين منزلا فسار سيرا غير عادي ولأجله وقع في جد وجهد واستحق بالشارع المقدس أن يخفف عنه ويراعي حاله فيوجب تقصير الصلاة بخلاف الذي يسير هذا التقصير الثالث اللي التزم به الشيخ الطوسي والشيخ الكليني ما هو دليل الشيخ الطوسي على تفسير من جد في سيره حكمه القصر بأنه بأن جعل المنزلين منزلا وهو اللي أشار له في من يعني مثل العروة قال لا فرق بين من جد في سفره بأن جعل المنزلين منزلا والإمام قال جد في سفره لكن من فسرها بأن جعل المنزلين منزلا رأينا عدة محامل هذا المحمل الثالث ومختار الشيخ الطوسي قال لوجهين اخترت هذا التفسير الأول الوجه الأول ما رواه في الكافي قال وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر قال ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا هذا الوجه الأول وهو مردود كما ترى لأن التفسير من الكليني وليس من النص واضح حتى يمكن الاعتماد عليه الثاني الوجه الثاني لهذا التفسير مرفوعة عمران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. هذا الوجه الثاني. لكن أيضا هذا مردود، أولا مردود بضعف السند، لأن السند هواية بمشاكل، أولا أنها مرفوعة، وثانيا أنها مرسلة، وثالثا فيها حميد بن محمد وهو مجهول، فمشاكل كثيرة في سند هذه الرواية. هذا من حيث السند. ومن حيث الدلالة لا تدل على أنه من جد رجع على المنزل. أرجع أقرأ وشوف ماذا تفعل. يقول الجمال والمكاري إذا جد بهما السير، ما قال بأن جعل المنزلين منزلا، لا، قال فليقصر بين المنزلين، المنزل اللي بدأ من السفر والمنزل اللي وصل إلى السفر، ويتم في المنزل الذي يصل إليه. هؤلاء فمن حتى بالمثل ليس فيه دلالة على هذا التفسير، إضافة إلى مشاكل السند العديدة التي ذكرناها. فحينئذ إذن ستسألون، إذن خلصنا من هذه المشكلة أنه الروايات صحيحة تقول من جد في سفره ولا يمكن الإعراض عنها، زين، وبالمقابل لا نريد أن نلتزم منها بها، فإذا ما معنى جد في سفره؟ الذي ندعي أن جد في سفره هنا معنى أن هذا شخص ملتزم بالعمل، هو عمله بالسفر، لكن عمله بين بلده وبلد دون المسافة الشرعية، فإذا صار بناء حصلت لفد أجرة على باب الله أبعد من ذلك، كأن خط نجف كوفة، نقرب على المثال، لهناك حصلت للكروة ولين الجمعة والشعبانية، تدري بالشعبانية جاية بعد حتى السيارات التعبانة أن تطلع على كربلاء، فقالوا أنا ما تأخذنا الكربلاء، صار الله طلع على كربلاء، هذا هل يتم حينما يذهب إلى كربلاء؟ هذا يقصر، لأن عمله إلى جد به، يعني شنو؟ يعني راح زايد أزيد مما كان متعارفا عليه، فهذا يقصر، لأنه مو شغله، هذا عمله السفر بين النجف والكوفة، فإذا حصل للسفر أبعد من ذلك الحد، هذا معنى جد في سفره، بمعنى أن كان سفره المعتاد، كان سفره المعتاد بين بلده وبلد دون المسافة، أو حتى لا أكيد من المسافة، شخص عمله نجف حلة، لكن من وصل للحلة قال ليش ما أروح أزور باب الحوائج في بغداد وأجي، جد في سفري، خرج حد العمل المعتاد له من دون أن يكون عملا له هذا المقدار الشائد، فيقصر في سفري، هذا الذي نعتقد في معنى ذلك. لذلك أقرأ لكم النص الذي يعني اخترته أنا للتعبير عن هذه الفكرة، أقول والذي يقوى في الذهن أن معناها أن المكارين والسواق، طبعا عند المصطلح اليوم، الذين تأبوا على السفر إلى ما دون المسافة، نجف كوفة مثلا، إذا عرضت لهم سفرة خارجة عن المتعارف إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان، يقصدون بها المسافة الشرعية، أو كانت مكاراتهم إلى المسافة، ممكن نجف حلة يشتغل، ولكن استجدت لهم سفرة غير مرتبطة بعملهم، وصل الحلة ووفات باب الحوائج واستغرب قال خل أروح البغداد أزور باب الحوائج وأجي، هذا جد بهم الخير، يعني خرجوا بشيء أشيد خارج عن السفر اللي هو معتاد لهم وعملهم، فحينئذ هؤلاء يقصرون. هكذا أفهم، حتى أولا نكون مستوعبين للروايات وليس معرضين عنها لأنها روايات صحيحة، وهذا المعنى طبعا يعني يوجد ما يدل عليه، أو موثقتان لإسحاق بن عمار موجودتان في الباب 12، حديث الثالث وحديث الثاني. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، لاحظ الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ يظهر سفر غير ذلك اللي يختلفون فيه. قال نعم، عليهم التقصير، وهي موثقة معتبرة. وقال رواية أخرى أيضا، سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام، كلما جاءهم شيء اختلفوا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا. طبعا يا سفر هذا غير السفر اللي متعودين يختلفون فيه اللي هو عمله. فهذا اللي موثقتين يعني راح يصير هذا المعنى اللي نحن بينا لمعنى جد في سفره، راح تكون قريب هذا المعنى من هاتين الموثقتين. وإذا رجعتم إلى الصحاح الثلاثة ستجدون أنه لا تأبى هذا الفهم، خصوصا صحيحة علي بن جعفر اللي هي كانت الثالثة من الصحاح التي قرأناها. صحيحة علي بن جعفر يعني وصحيحة علي بن جعفر الثالثة، قال سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قلت إذا كان مختلفهم يعني طريقهم المعتاد وعملهم اللي دائما يترددون عليه فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم الشيء. معنى يطلعون إلى السفر غير هذا السفر اللي هم متعودين على الاختلاف فيه، قال فليفطر وليقصر. فالصحاح الثلاثة لا تعد الحمل، بل بالعكس هي الصحيحة الثالثة كأنه قريبة المعنى جدا إلى ما قلنا. هذا المعنى أيضا لا أدعي أني يعني كل مفتسرة، يعني يوجد هذا المعنى قريب منه مروي عن الشهيد في الذكرى، لكن فقط إذا أكو اعتراض عليه فهو ذكر الحج مثالا له، فأنا اعترضت على المثال. يعني لا يعقل أن شخص طريق المعتاد نجف حلة وبالحلة قرر أروح للحج، أخو الحج أكيد له مقدمات وله، يعني اعتراضنا فقط على المثال، لا يصبح الحج مثالا لأن يكون للجد في السفر، لأن الحج أكيد يعني، وإلا هذا المعنى قريب يعني منه.
نعم.